أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في مباحث العلة والمعلول من المرحلة السابعة، وصلنا إلى الفصل الرابع، قاعدة الواحد. هذه قاعدة مهمة وتذكر يعني كثيرا في المباحث الفلسفية، فلا بد من الاطلاع عليها بشيء من التوسع. مفاد القاعدة هو هكذا: الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، الواحد العلة لا يصدر عنه إلا معلول
واحد.
وهناك من يعكس أيضا يقول الواحد يعني المعلول لا يصدر إلا من واحد. أحسنت، هذا المقصود. عد السيد الدامات هذه القاعدة من أمهات الأصول العقلية، هي من القواعد المهمة التي يعني من العلماء عبرت من أمهات القواعد عندهم. السيد الدامات يقول هي من أمهات القواعد العقلية. ابن رشد يقول أن القدماء اتفقوا عليها وإنها كانت معروفة حتى في عبارات أرسطو ومنهم قبل أرسطو. هذا حال منهم، حال الفلاسفة. المتكلمين لم يقبلها متكلمون أشاعر وشنعوا عليها. هذه قاعدة عندهم من القواعد التي يشنع عليها. السبب قالوا لأنها تخالف ما هو موجود الكثير صادر من الله سبحانه وتعالى وهو واحد. كيف هذا الفلاسفة يقولون هكذا، يقولون أن الواحد لا يصدر إلا من واحد؟ هذا خلاف ما هو موجود وخلاف قدرة الله. الله سبحانه وتعالى واحد، ومع هذا صدر منه العالم وهو كثير. فهم شنعوا على هذه القاعدة استشهادا بالعالم الذي نراه فهو كبير وهو صادر من الواحد. فنحن حتى نفهم الفكرة علينا أولا أن نفهم ألفاظ القاعدة، ثم نفهم الدليل عليها، نتصور ثم نصدق. أولا ألفاظ القاعدة: الواحد، هناك واحد صادر منه يعني علة في ألفاظ القاعدة، وهناك واحد صادر يعني معلول. إذن هذا عندنا اصطلاحي، ما هو المرادكم بالصادر منه يعني العلة؟ الواحد العلة، شنو مقصودكم بهذا الواحد؟ والواحد المعلول ما هو مقصودكم به؟ والصدور، شنو مقصودكم بالصدور؟ شنو هذا الصدور؟ هاي يحتاج إطلال على هذه يعني المواطن الثلاثة. أما الواحد الصادر منه الذي عبرنا عنه بالعلة، فالمراد به، شيخنا احنا حتى نعرف شنو وجهة نظر الفلاسفة، خلينا نفهم شنو مرادهم أولا، لا نتسرع مثل المتكلمين. المتكلمين قالوا ما يصير كثير وصادر من واحد. نقولهم أنتم افهموا القاعدة أولا، افهموا كلامنا حتى تعرفون أنتم معنا أم لا. متصور الموضوع هو التصديق متوقف على التصور. كثير من هذه الكلمات التي تطلق جزء إنسان يجازف يسارع إلى تفنيدها، لكن عندما يفهم الكلام يقول لا أنتم موافقين معي. فخلنا نفهم كلمات. فهم يقولون أولا المراد من الواحد الذي يكون علة الصادر منه، المراد به البسيط من كل جهة، الواحد البسيط من كل جهة، الذي ليس في ذاته أي جهة تركيبية أبدا، ما بأي جهة تركيبية. هذا مراد بالواحد العلة. فهو إذن الواحد بالوحدة الحقيقية حقا. سيأتي إن شاء الله في بحث الوحدة نقول أن هناك وحدة اعتبارية كوحدة العسكر، ووحدة حقيقية غير حقة، وهي الوحدة الواحد الذي تكون الوحدة عارضة عليه الصفة، والصفة المفروض أنها الأصل في الصفة أنها عين الذات لو غير الذات. الأصل لا، الأصل أنها غير الذات إلا في حالات استثناء. يعني أنت صفتك هي عين ذاتك؟ لا، الأصل في الصفة أنها زائدة على الذات، إلا إذا ثبت بالدليل أن الصفة شنو؟ عين ذات كما هو وين؟ كما هو في الواجب. عيد شيخنا الكلام هذا؟ عيد. الأصل في الصفة أنها غير الذات، أصل أنها زائدة، إلا إذا ثبت بدليل قطعي كما في الواجب أن صفته شنو؟ لأنه لو كانت صفته غير ذاتي لاستلزم التركيب واستلزم التعدد القدماء. فلهذا احنا فرارا من هذا المحذور نقول أن صفاته شنو؟ عين ذات، أما الأصل في الصفة ليس أنها عين ذات، واضح هذا؟ الأصل أنها غير ذات. هذا إذا كان هذا واضح نقول الوحدة إما وحدة حقيقية أو اعتباري. الاعتباري كوحدة شنو؟ كوحدة العسكر. الحقيقية كوحدة، الوحدة الحقيقية على قسمين، وحدة حقيقية غير حقة، وهي كل وحدة تكون صفة لموصوف غيرها، يعني غيرية بين الوحدة بين العارض والمعروض. المعروض هو الواحد الموصوف يعني، والوحدة تأتي شنو؟ تكون صفة عارض عليه غيره أم نفسه؟
غيره.
غيره أحسنتم. هذا الوحدة يسمونها وحدة حقيقية، يعني ليست اعتبارية لكنها شنو؟ هي غير حقة، ليست حقة. أما الوحدة الحقيقية تفضل شهر درس بداية كلمة، هو درس بداية تفضل هو درس بداية. نعم احنا هم قلنا ناخذ درس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أما الوحدة الحقيقية الحقة فهي وحدة واجب، لا يعني التي تكون فيه يكون فيه الواحد يعني الموصوف عين الوصف، أو بعبارة أخرى الوصف هو عين الوصف، يعني الوصف اللي هو الوحدة عين الواحد. هذا واضح الكلام؟
واضح.
نرجع لموضوعنا، موضوعنا شو يقولون؟ يقولون مرادنا بالواحد بحكم الله والكسيد شخصنا يقولون أن مرادنا عليكم السلام سيدنا الله. يقولون أن مرادنا بالواحد العلة في قولنا الواحد لا يذكر إلا من واحد، مرادنا بالواحد العلة هو هذا المعنى الواحد البصير بالواحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرادنا بالواحد هو الواحد البصير الذي يكون وحدته حقيقية حقا، يعني شنو؟ كما ذكرت لك قبل قليل أنه ليس ذاتا متصفة بالوحدة، بل ذات هي الوحدة، هي يعني صفاته عين ذاته. إذا فهمتم هذا، إذن أولا المراد بالواحد الصادر منه هو الواحد البسيط من كل جهة بالوحدة الحقيقية الحقة، فيخرج الواحد الاعتباري ويخرج الواحد العددي. وهذا يظهر هذا الكلام، يعني يظهر هذا يعني أنه مرادهم بالواحد في قاعدة الواحد هذا المعنى يظهر هذا لمن تتبع كلماته، فهم لا يطبقون القاعدة يعني فلاسفة ما أدري اللي يجوا اللي بعدين فيما بعد عندما من يطبق القاعدة ماذا يفعل، لكن أنا أتكلم عن الفلاسفة الذين اعترفوا بهذه القاعدة، هم يطبقون هذه القاعدة في خصوص في خصوص هذا الموضوع، يعني الواحد بالوحدة الحقيقية حقا. مولانا احنا بحثنا في قاعدة الواحد، فقلنا باختصارا نعيد لكم المطلب، انه هذه القاعدة ما هو مفادها؟ مفاد هذه القاعدة الواحد لا يصدر عنه الا واحد، وتنعكس بنوع انعكاس ان الواحد لا يصدر الا من واحد، يعني مرة لاحظ العلة ومرة لاحظ المعنى. اذا لاحظنا العلة فنقول العلة الواحدة لا يصدر عنها الا شنو؟ ما سيدنا ويعني العلة الواحدة لا يصدر عنها الا شنو؟
معلول.
الا معلول. اذا لاحظنا العلة، اذا لاحظنا المعلول، المعلول الواحد هم لا يصدر الا من علة واحدة. هذا هم يعكسونها بطريقتين، يقولون الواحد لا يصدر عنه الا الواحد، والواحد لا يصدر الا من واحد. هاي شيء. الشيء الاخر اللي وصلنا له، ذكرت الشيخ قبل قليل قبل ان تأتون قلت له انه هذه القاعدة حتى نحكم عليها بصدق او بكذب، نحكم لها او عليها لابد ان نفهم الفاظها، مو صحيح حتى لا نتبع بالحكم. فذكرت انه فهم الالفاظ هو او تصورها هو الطريقة للتصديق بها. اول شيء، ما هو مرادكم بالواحد في قولكم؟ يعني هذا معدنا هنا كلمتين، واحد واحد علة واحد معلول، في قولهم الواحد الاول هو العلة لا يصدر عنه الا الواحد، هذا الثاني شنو؟ فما مرادكم بالواحد العلة وما مرادكم بالواحد المعلول؟ قلنا ان المراد بالواحد العلة هو الواحد البصير من كل جهة، والذي تكون الوحدة مو امر عارض عليه، بل ذاته شنو؟ ذاته الوحدة. يعني شلون يسمون هذا؟ سيأتي ان شاء الله، سيأتي نعبر عنه بالواحد بالوحدة الحقيقية الحقة. يعني شنو؟ هو واحد حقيقي مو اعتباري، مو مثل وحدة العسكر، وحدة العسكر اعتباري كثرة هم، وايضا هو واحد بوحدة حقيقية صحيح، لكن وحدته مو غير ذاته، بل وحدته ماذا؟ عين ذاته. يعني الوحدة قد تكون صفة عارضة على الذات، إذا كانت صفة عارضة على الذات يعبر عنها بالوحدة الحقيقية غير الحق، أما إذا كانت صفة عين الذات في إذا كانت الوحدة صفة لكنها عين ذات الموصوف يعبر عنها كما سيأتي بأنها وحدة حقيقية حقا. هذا ملخص الكلام في معنى الواحد العلم. السؤال الثاني: ما هو مرادكم بالصدور؟ عرفنا الواحد وعرفنا البسيط من كل جهة. لا يصدر، هاي شو المعنى لا يصدر؟ مرادهم بالصدور، قبل لا ننتقل للصدور العفو فهم مهم مطلب صغير في بحث الواحد. بنرجع الواحد، قلنا الواحد مراد البسيط من كل جهة، زين هذا يعني الواحد العلة هو البسيط من كل جهة. بعد يقول هم مرادنا به خصوص العلة الفاعلية، مو العلة المادية أو الصورية أو فهي بعد الغائية، مرادنا خصوص العلة الفاعلية. بعد اشتدنا قال ومرادنا أيضا بهذه العلة في قولنا العلة الواحدة لا إلى آخره، مرادنا العلة المفيضة للوجود مو العلة التي تعطي حركة الموجود. سميناه سابقا إذا تذكرون سميناه الفاعل الإلهي مو الفاعل الطبيعي، وقلنا في بعض المباحث المتقدمة قلنا أن العلة مرة تعطي الوجود تفيض الوجود على المعلول، فهو كان معدوم تعطيه الوجود، ومرة لا ما تعطيه وجود، هو موجود لكن تعطيه الحركة فقط، حركة الموجود. فقلنا أن العلة التي تفيض الوجود عبرنا عنها بالعلة شنو؟ الفاعل الإلهي، أحسنتم. أما العلة التي تعطي حركة الموجود عبرنا عنها بالفاعل الطبيعي. فملخص الذي وصلنا إليه أن المراد بهذا الواحد العلة أولا البسيط من كل جهة ووحدته عين ذاته، وهو فاعل إلهي وليس فاعلا طبيعيا، وأخيرا هو علة فاعلية وليست علة مادية أو صورية أو غائية أو غيرها. هذا حتى نعرف شنو مقصودكم بها العبارة العجيبة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، شو عبارة خالف الخارج الأشاعرة قالوا ما يصير باطلة هذه العبارة، عليكم السلام الأشاعرة أنكروا، عليكم السلام الأشاعرة أنكروا هذه القاعدة، قالوا هذا العالم الكثير خلو يصدر من واحد. فإحنا شو نقولهم؟ قلوا لعله أنت ما فاهمين مطالب القاعدة، فخلنا نشرح القاعدة شيئا فشيئا حتى نفهم شنو الفكرة. فهذا هو المراد بالواحد العلة. زين، ما معنى لا يصدر؟ ما هو الصدور؟ قالوا المراد بالصدور هو الصدور الإيجادي، وليس كل منشأ الأثر. يعني الصدور هو ماشي، هو قد يقال هو كل منشأ الأثر هو صدور، كل ما يكون هناك من نشأ الأثر، كل منشأية الأثر يسمى صدور. هنا مرادكم هذا المعنى العام للصدور؟ لا، مرادنا صدور بنحو الإيجاد، لأن حتى العلة احنا أخذناها يا علة، علة يا فاعل طبيعي لو إلهي إلهي، فهي الإلهي ماذا تفيض؟ تفيض شنو؟ تفيض الوجود. إذن مرادنا بالصدور هو الصدور الإيجادي، يعني الإيجاد بعد شنو؟ بعد العدم. هذا هو المراد بما بالصدور. هو ملخص المراد بالصدور هو إخراج المعلول من الليس يعني من العدم إلى الأيس يعني إلى الوجود. لماذا؟ لما تقدم أن الفاعل هو الفاعل الإلهي وشأنه هو إفاضة الوجود. فإذا عندما نقول الواحد لا يصدر عنه، شو المعنى لا يصدر؟ يعني لا يوجد عنه، لأن احنا فسدنا الصدور بما؟ فسدنا الصدور بالإيجاد. المراد بعدم الصدور هو امتناع الوجود، لا أنه غير واقع خارجا بعد إمكانه الذاتي. شوف احنا قاعد عندما نقول الواحد لا يصدر عنه، ايش تقصدون؟ يقولون نقصد بعدم الصدور امتناع الصدور، مو ممكن هو مواقع، لا هو مو يعني مو نسلب عنه الوقوع، نسلب عنه شنو اصل؟ شنو نسلب عنه؟ اصل امكان المعلول الواحد معلول، نعم معلول الكثير، خلينا نقول المعلول الكثير، هل هو يمكن ان يصدر من العلة الواحدة لكن لم يقع؟ لو هو اصلا ممتنع، شنو الجواب على وفق هذه القاعدة؟ ممتنع، أحسنتم، شنكم مو يعني؟ لأنه ممتنع، المراد بعدم الصدور يعني امتناع الإيجاد خارجا، مو هو ممكن ذاته بس مو واقع، مو الفكرة فكرة وقوع صعب، لا مو وقوع صعب، هو أصلا ذاته شنو؟ ذاته يكون مستحيل، هذا واضح الفكرة؟ بعد تقول هاي شنو يعني لا يصدر ممتنع؟ يعني شنو ممتنع على الله؟ هل هو عجز؟ الجواب لا. مرادنا بهذا أن الامتناع يعني العجز حاشاه أن يوصف بعجز، ليس لعجز في القابل، بل هم يقولون أن القابل مو الفاعل، ليس عجز في الفاعل، بل العجز وين دائما يكون؟ في القابل، فالقابل هو عاجز عن الصدور عن الواجب مباشرة، فلا يستطيع أن يأخذ الفيض من الفاعل مباشرة. ومن هنا بعد هم يضربون أمثلة عامية أمثلة واضحة، يقول مثلا عينك لا تستطيع أن تنظر علما للشمس مباشرة، ها، وربما تصاب بمرض أو بالعمى أو كذا، أبعد الله عنكم من أمراض. لكن الفكرة هكذا، الفكرة أنه إذا أوجدت واسطة بينك وبين الشمس كما ينظر غالبا في كذا في زجاجة سوداء أو ما شاكل، فهنا واسطة. يقول نفس الشيء، هذا النور لم تستطع عينك أن تتحمله مباشرة، فلا بد من وجود واسطة في الفيض كما يعبرون. ومن هنا صارت التعبيرات، يقولون التجلي الأول والتعين الأول، وهناك تجلي ثاني. فهناك إذن الفكرة فكرة قابلية الإفاضة من المصدر الأول، فالعجز في الشمس أم في العين. الفكرة أن الشمس هي مفيدة، إذا نظر مثال الشمس ما تفرق بين عين وغير عين، تعطي الجميع، لكن العجز فيه نفس الفاعل أم في القابل؟ الجواب العجز في القابل. هم يشبهون الفكرة، يقول كذلك الامتناع عدم الصدور هذا ليس امتناعا لأن الفاعل هو عاجز عن إفاضة الكثير، هو قادر على ذلك، لكن المشكلة هي عجز في القابل، نظير أي عجز ينسب، يعني نظير أي عجز من هذا القبيل أو أي امتناع نسميه استحالة، نقول يستحيل على الله أن يفعل كذا. مرادنا بالاستحالة شنو؟ في موارد كثيرة بالعقائد، يقول ليش ما الله يجمع النقيضين؟ نقول إحنا جوابنا البديهي المعروف في العقائد أن الاستحالة ليست استحالة على الفاعل بما هو فاعل، القابل هو لا يستطيع. كمن يقول لك لماذا تستطيع أن تضع البحر كله في هذا الإناء الذي أتيتك به؟ كله ليس العيب في يعني عندي في جودي أو في بحري، العيب في إنائك. شو أنت جبت إناء صغير؟ يقول إيه ضعف كله، ما أستطيع، مو لأني أنا عاجز في نفسي، الحمد لله عندي ماء بعض كثير أغرف لك، لكن هذا طاقتك، تخلي لك شنترس روح بعد عندك إناء آخر. يقول ما عندي. يقول إذا العجز فيه أم فيك؟ هل يقول هذا القابل يقول ها فلان ليس بكريم، أعطاني جسم ماء بمقدار إناء صغير، أنا مفيد، أنت الذي بخلت على نفسك وأعطيت، إذن فلا يوصف بعجز. نفس الشيء هم يقولون بالنسبة للمولى لله سبحانه وتعالى. هاي انتهينا من هذا البحث في بحث معنى الصدور. زين، عرفنا الواحد الصادر عنه وعرفنا معنى الصدور، يبقى أخير شيء نبحث ما هو المراد بالواحد الصادر، يعني المعلول عندما يقولون الواحد لا يصدر عنه الواحد. مرادهم بالواحد المعلول الصادر هو الواحد بالوحدة الحقيقية، فيخرج ياهو، يخرج باعتباره كوحدة ياهو، كوحدة العسكر مثلا، لكن وحدة حقيقية غير حقه، فيخرج ياهو، يخرج الواجب، لأنه الواجب وحدته حقيقية حقه. وإحنا قبل شيء شرحنا إجمالا شنو هذا المعنى، الوحدة الحقة هي التي تكون عين الذات، أما الوحدة غير الحقة هي وصف عارض على الذات. زين، فهنا المراد بالمعلول الواحد هو هذا المعنى، الواحد بالوحدة الحقيقية غير الحقة، ويعبر عنها أيضا بالوحدة الظلية، فهو قائم بمن؟ قائم بغيره، كقيام الظل بصاحب الظل، وهو واحد، لكن نعم هو عفو، هذا الواحد هو يعبرون عنه بأنه واجد لكل كمال من كمالات عالم الإمكان، لكن وجدانه لكل كمال بنفسه أم بغيره؟ ببركة من؟ ببركة إلا، بل ليس بنفسه بل بالواجب، فهو نعم فقير في ذاته لأنه واجد لكل كمال بواسطة من؟ بواسطة الواجب. هاي عيد تحتاج، مو صحيح؟ الواحد المعلول أولا هو الواحد الحقيقي بالوحدة الحقيقية ليست اعتبارية ولكنها وحدة غير حقة، هاي انتهينا منها. بعد شنو يقولون؟ هذا الواحد هو واجد لكل كمال، يا كمال في عالم في كل، يعني كمال مطلق لو كمال في عالم الإمكان، يقول لنا واجد لكل كمال في عالم الإمكان، كل كمالات عالم الإمكان موجودة وين؟ في هذا الواحد، لأنه تماما هو شنو؟ هو التجلي الأول، هو المفاض عليه مباشرة من قبل الواحد الموصوف بأنه إله. ومن هنا كثير من الأعلام طبق هذا الكلام الواحد المعلول، طبقه على من؟ من هو الواجد في لكل الكمالات في عالمنا؟ من الواجد لكل كمالات عالم الإمكان؟ طبقوه على نور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك كثير من النصوص تدل على هذا المعنى، في روايات نعم مذكورة منها عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول شيء خلق الله تعالى ما هو؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم نور نبيك يا جابر، خلقه الله ثم خلق منه كل شيء، كل خير. العفو، هم في بحار الأنوار الجزء الخامس أو الخامس عشر العفو صفحة 34. في الزيارة الجامعة ماذا نقول للأئمة؟ بكم فتح الله وبكم يختم. هذا هم يعني أهم يمكن أن يقال أنه معنى بكم فتح الله أنكم أول الخلق وأنكم التجلي الأول وأنكم الوالدين لكل الكمالات. في مناظرة الإمام الرضا عليه السلام مع العلماء من أهل الملل، قام عمران الصابي وقال في ضمن ما قال أخبرني عن الكائن الأول وعما خلق. فقال له الإمام عليه السلام سألت فافهم، أما الواحد فلم يزل واحدا كائنا لا شيء معه بلا حدود وأعراض ولا يزال كذلك، ثم خلق خلقا مبتدعا مختلفا بأعراض وحدود مختلفة، لا في شيء أقامه ولا في شيء حده ولا على شيء حذاه ومثله له، فجعل الخلق من بعد ذلك صفوة وغير صفوة واختلافا وائتلافا وألوان وذوقا وطعما لا لحاجة كانت إلى ذلك. ثم قال يا عمران أليس ينبغي لك أن تعلم أن الواحد ليس يقال له أكثر من فعل؟ الواحد ليس يقال له أكثر من فعل. قد بعضهم أيضا تمسك بهذه العبارة من عبارة الإمام الرضا، يقول هو الإمام يقول الواحد ليس له أكثر من فعل، يعني أنه الواحد يصدر منه شنو فعل واحد. هذا الاستدلال بها تام أو لا، لكن هي من ضمن ما يستأنس به. من ضمن أيضا روايات في أن تدل على هذا المعنى أنه أول الخلق هو نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غير رواية جابر أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله نوري، وهو هذا في البحار الجزء الأول كتاب العقل والجهل. وعنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله العقل، هذه روايات العقل بعد طبق عليها عقل، بعد هو يعني يكون المراد بالعقل هو نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حسنا ما أرد أقول أن الفلاسفة عندما يقصدون العقل الأول شيء قصدون، يعني ما أغض النظر عن التسميات، الفكرة أنه هناك نصوص تدعم أن المراد هو بنور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والفلسفة تدعم أن الصادر الأول هو صادر واجد لكل كمالات عالم الإمكان. فشنو المانع أن نقول هذا هو ذاك أو ذاك هو هذا؟ ماكو محذور شرعي أو محذور عقلي أو كذا. المهم هذا ألفاظ القاعدة، الآن عرفنا ما هو المراد من نفس ألفاظ القاعدة، بقي الكلام ما هو الدليل على هذه القاعدة. أنا من هسه أن يدلكم إشكال حاصل هذا الإشكال، هاي القاعدة بعضهم قام يتمسك بها من دون أن يفهم حدودها وضوابطها. احنا عرفنا حدودها، المراد بالعلة يا علة بالواحد يا علة، أي شيء أي علة مركبة أو بسيطة اعتبارية أو حقيقية، لو المراد العلة بهذه التفاصيل التي ذكرتها لكم علة حقيقية بسيطة يجيكم راح تقرون إن شاء الله تدرسون الكفاية، أول ما تدرسون الكفاية يطبقها صاحب الكفاية، يطبق القاعدة، بس وين يطبقها؟ على العلم، يقول العلم واحد فغايته لازم تصير غايته أو موضوعه، إيه موضوع، يقول العلم واحد فموضوعه واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، خطأ، لا هذا الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ما تجري هنا يا صاحب الكفاية، لأنه العلم واحد اعتبارا. المهم شلون ما تخلي العلم ما يصير واحد بالوحدة الحقيقية الحقة، ما يظهر يعني قد ما تصعد العلم معنى العلم ما يصير واحد بالوحدة الحقيقية الحقة. وتشوفون غير صاحب الكفاية هواي يعني يصورون يأخذون القاعدة على ألفاظها الشيء الفضفاضة، كل ما يشوف له واحد يقول هذا واحد فأكيد يصدر عنه واحد، لا مو هيك، لابد من تطبيق. ليش أنا يعني حاولت أن أطول بها حتى أبين لكم أنه هناك تطبيقات خاطئة للقاعدة. زين نأتي الآن إلى الدليل، ما هو الدليل على صحة هذه القاعدة؟ الدليل على هذه القاعدة عليكم السلام، لكي يصح الاستدلال على هذه القاعدة لابد أولا من تثبيت قاعدة أخرى سابقة عليها من المبادئ لها. هذه القاعدة يعبر عنها بقاعدة وجوب السنخية بين العلة والمعلول، مراد بالسنخية ليس المثلية، يعني مو مجرد المثلية الظاهرية، عندما يقال هذا يسانخ هذا مو مراد بالسنخية تشابه ولو كان تشابه بالشكل يقال هذا يشبه ذا، لا المراد بالسنخية وجود خصوصية في العلة تكون منشأ عليكم السلام تكون منشأ لصدور هذا المعلول، وأن الكمال الموجود في المعلول موجود في العلة بنحو أعلى وأكمل. يعني شنو؟ يعني مو التشابه الظاهري، يعني مثلا اثنين توأم مو تقول هذا يسانخ هذا سنخية، لا مو هاي سنخية المراد، هاي سنخية قد تكون لغوية، مراد بالسنخية وجود خصوصية في ذاته، هذه الخصوصية هي إذا وجدت في العلة هي موجودة وين؟ في المعلول، بل هي لابد أن تكون وجودها في العلة بنحو أكمل وأعلى حتى يشوف حتى تكون هي أفاضت وين هذه أفاضت هذه الصفة منها إلى المعلول. هذا مراد بالسنخية، ليس المثلية الظاهرية أو الشكلية، بل هي مثلية في شنو؟ في الحقيقة، في الخصوصيات التي يمكن أن تصدر من العلة المعلول. إذا فهمتم هذا إجمالا، نأتي الآن ما هو مرادكم بالسنخية؟ قالوا أنه لابد من وجود سنخية بين العلة والمعلول، هذه السنخية هي التي جعلت هذه العلة تفيض أو توجد هذا المعلول بالخصوص، وإلا المسألة ليست مسألة فوضوية بحيث يمكن صدور كل معلول عن كل علة. النار يخرج منها الحرارة، هذا سنخها، أما النار يصدر منها برودة، أو الثلج يصدر منه حرارة، أو الماء يصدر منه خلاف العطش، خلاف العفو الإرواء، الماء المفروض يصدر منه إرواء، أما يصدر منه خلاف الإرواء، نقيض الإرواء، هذا يقول ما يصير. لابد أن يكون هناك نوع سنخية وعلاقة بين العلة والمعلول، هذه السنخية هي التي جعلت هذه العلة الخاصة يصدر منها شنو؟ هذا المعلول الخاص. وإلا إن لم نعتقد بوجود سنخية وعلاقة بين العلة والمعلول، فإننا سوف نقول بإمكان صدور كل شيء من كل شيء، واضح؟ فيمكن أن يكون الكتاب علة في البرودة، ويمكن أن يكون القلم علة في الإرواء، ويمكن أن يكون الشباك علة في مدري كذا في الشبع مثلا، يمكن هذا مو بس في كل شيء، أصلا ماكو لا يعجزه شيء، يمكن أن يكون الكتاب علة في كل شيء، لأنه أنت تقول ماكو فكرة، ماكو خصوصية. الجواب لا، لا بد من وجود خصوصية، وهذه الخصوصية هي التي جعلت هذا المعلول يأتي من هذه العلة ولم يأتي من تلك أو تلك. هذا كاشف عن أن هناك نوع علاقة وربط خاص، خصوصية في العلة هي التي أفاضت المعلول، وهذه الخصوصية هي التي عبر عنها بما بالسنخية. مفروض أن علاقة السنخية أو قاعدة وجوب السنخية بين العلة والمعلول مفروض من الأمور التي تكاد أن تكون بديهية. إذا سلمنا بهذه القاعدة، إذا قلنا بأنه السنخية ثابتة، فنقول إذا كانت السنخية ثابتة بين العلة والمعلول سهل علينا الاستدلال على قاعدة الواحد، لأننا قبل قليل ماذا فرضنا أن يكون الواحد؟ الواحد فرضناه مركبا أو بسيطا، بسيطا من كل جهة، حتى جهة الوحدة التي فيه هي جهة خارجة عن ذاته شيخنا، لو هي نفس ذاته، نفس ذاته. إذن هناك جهة تركيب فيه، جهة تعدد، جهة كثرة، مفروض أنه لا توجد جهة كثرة. فإذا فهمنا ذلك سوف يسهل علينا الإيمان بقاعدة الواحد، لأن الواحد البسيط من كل جهة كما هو الفرد لا توجد فيه خصوصيات أبدا، فلا يمكن صدور أمور متباينة الحقائق منه، لأنه إذا صدرت أمور متباينة الحقائق منه وكثيرة سوف تنافي أي شيء به، تنافي جهة الوحدة الموجودة فيه، فهناك جهة وحدة فيه، وهذه الجهة الوحدة أو هو هي حقيقة، هو يعني وحدته وعين ذاته كما فرضنا، وهو بسيط من كل جهة، وكما يعبرون يقولون أن بسيط الحقيقة كل الأشياء. فإذا كان كذلك فهذه الخصوصية الواحدة التي فيه تبعا لقانون السنخية لابد أن يصدر منه ماذا؟ يصدر منه ما ليس إلا المعلول الواحد. أما إن فرضنا أكثر من معلول وجهات متباينة سيلزم التركيب فيه، ويلزم خلاف السنخية، لأنه ما دام وجد شيء في المعلول فلا بد أن يكون موجود وين؟ في العلة بنحو أكمل. أنت تقول كثرة، تباين بالذات موجود في المعلول، إذا كان تباين في الذات موجود في المعلول فهذا يكشف عن التباين وين موجود في علته، فمنين جاء التباين إلا من أن يكون ثابت وموجود في علته تبعا يا قاعدة، تبعا لقاعدة السنخية. فمن وحدة العلة ومن بساطتها نعرف أن الذي صدر من العلة ليس إلا المعلول الواحد. من هنا بعد هم رتبوا على هذه القاعدة أمور وأمور كثيرة، منها ما عبر عنه بنظرية العقول العشرة. قالوا إذا كان الواجب واحدا بسيطا فالصادر منه على نظرية الواحد هو أيضا واحد بسيط، ولذا افترضوا الصادر الأول هو عقل مجرد، وأنا ذكرت لكم من الروايات عليكم السلام ماذا ذكرت، فهو عقل المجرد وجودا. عبروا عنه بالعقل الأول. زين العقل الأول شو بسيط من كل جهة؟ قالوا لا، هذا العقل الأول لم يخلو من الاعتبارات، فله اعتبارات ثلاثة: هو موجود في نفسه، وهو واجب بنفسه أو بالغير. العقل الأول بالغير طبعا، وواجب بالغير، وهو ممكن في ذاته. فصار به جهات، هذه الجهات المتعددة التي فيه سوغت أن يصدر منه شنو؟ أن يصدر منه الكثير. هم اعتبروا ها أنه بكل اعتبار منه سيصدر أمر، فباعتبار وجوده سيصدر منه عقل، عبروا عنه بالعقل الثاني، وباعتبار وجوبه بالغير سوف يصدر منه نفس. نعم، وباعتبار إمكانه في ذاته يصدر من عنه جسم، سموه يعني سموا الجسم بالفلك الأول. ومن العقل الثاني سوف يصدر العقل الثالث ونفس وفلك، وهو الفلك الثاني، وهكذا الكلام إلى أن يصدر عقل عاشر الذي هو في مرتبة العقل التاسع من الأفلاك، في مرتبة التاسع من الأفلاك، وهو عبروا عنه بفلك القمر، ويسمى هذا العقل يعني العقل العاشر بالعقل الفعال، وهو المؤثر في هيول العالم السفلي كما يعبرون، يعني مفيد الصور كما تقدمت الإشارة إليه في بحث نفس الأمر. نقول أنه في نفس الأمر افترضوا في نفس الأمر وجود عقل مفيد الصور. إيه حسنا، أنا ما أرد أقول أنه هذا كل التفاصيل صحيحة، بس أرد أقول يعني هاي تصورات وعقول عشرة وكذا، أنا أرد أقول هكذا أنه أصل القاعدة الدليل عليها صحيح في نفسه، ولا مانع منها، حتى أنه هناك نصوص كما قرأت لكم نصوص شرعية ثبتت أنه هنا الصادر هو الشيء واحد، هو نور نبيك صلى الله عليه وسلم، أو كما عبرت في الروايات أنه العقل. قال قاعدة الواحد: الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وذلك أدنى من الواجب أن تكون بين العلة ومعلولها سنخية ذاتية ليس بين الواحد منهما وغير الآخر. واضح العبارة؟ يقول ليش الواحد لا يصدر عنه؟ الدليل عليها لأنه لابد من وجود سنخية، هذه السنخية هي التي خلت ألف يصدر من باء، ما يصدر ألف من غير الآخر يعني من جيم، ولا باء شلون ألف يطلع باء، وباء تأتي من ألف، لا يمكن أن تأتي باء من جيم أو ألف تخرج شنو دال. واضح العيد هذا؟ واضح زين. اي هو جيد يقول هناك إلا، والا اذا تقول ماكو سنخيه جاز كون كل شيء عله لكل شيء، وكل شيء هم معلول لكل شيء، ففي العله اذا جهه مسانخه لاي شيء لمعلولها هي المخصصه لصدور المعلول عنها. فلو صدرت عن العله الواحده وهي التي ليست لها في ذاتها الا جهه واحده بسيط من كل جهه، لو صدرت معاليل كثيره بما هي كثيره وبما هي متباينه غير راجعه الى جهه واحده بوجه من الوجوه، يقول هي كثرة تباين بالذات، اكو جهة تجمعها؟ ماكو اي جهة تجمعها. اقول لازم علتها شنو؟ علتها ما بمقتضى المسانخة لابد ان تكون علتها شنو؟ ايضا كثيرة. كنت تفرض العلة كثيرة لواحدة، يقول واحد لزمه تقرر جهات كثيرة في ذاتها، وهي ذات يعني ذات العلة، وهي ذات وهي المفروض ذات جهة واحدة، وهذا محال او خلاف الفرض. ويتبين بذلك ان ما يصدر عنه الكثير من حيث هو كثير فإن في ذاته جهة ماذا؟ جهة كثرة بمقتضى قاعدة بمقتضى المسانخة. ويتبين أيضا أن العلل الكثيرة تتوارد على معلول واحد أم لا؟ المفروض ما تتوارد. ليش؟ لأن العلل الكثيرة شو يخرج منها المفروض؟ كل علة يخرج منها معلول خاص بمقتضى السنخية. إذا علل كثيرة صدر منها معلول واحد، فهذا المعلول الواحد أنت تفرضه واحد، وإذا تفرضه واحد المفروض إلى خصوصية واحدة وهو زين. هذني كثيرات لمو كثيرات؟ كثيرات. فإذا هو لابد أن يرتبط مع واحدة منها ولا يرتبط مع الأخريات، بمقتضى أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. الواحد المعلول المراد هنا، ذكرت لكم قبل قليل من القاعدة تنعكس، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، الواحد العلة هذا الأول الواحد العلة، الواحد العلة لا يصدر عنه إلا واحد، جيد. وتنعكس، والواحد يعني المعلول لا يصدر إلا من واحد. فلو قلت أن معلولا واحدا صدر من خمسة علل، يقولك هذا خلاف القاعدة للمقتضى الثاني للقراءة الثانية للقاعدة، وهي أن الواحد المعلول لا يصدر إلا من علة واحدة، وهو خلاف فكرة السنخية. هذا والحمد لله رب